بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس السادس: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة لغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. باب، أي هذا باب في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. فاقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، فإنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وقد رواه الجماعة، وأشار إلى غيره بقوله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وفي الباب غير ذلك كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. وقد قدم الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى الأحاديث الواردة في النهي على الأحاديث الواردة في الرخصة، ويحتمل أن لهذا سببا، وهو أنه يرى أن النهي ليس على عمومه، وفيما يدل على ذلك حيث أن أبا عيسى رحمه الله حين ذكر حديث أبي أيوب لم يشر إلى الأئمة القائلين بعمومه، وإنما أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي بأن هذا في الفيافي، ثم أتبعه بقول الإمام أحمد. فلو كان أبو عيسى يرى المنع مطلقا لأشار إلى ذلك. ويحتمل أن أبا عيسى رحمه الله لم يجزم بشيء في هذه المسألة، وإنما أراد أن يشير إلى أدلة الفريقين ومأخذهما، والمسألة فيها أقاويل كثيرة تبلغ سبعة. قوله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، روى عن عبد الله بن الوليد وإبراهيم بن عيينة، وعنه النسائي والترمذي، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وحين نقول ذكره ابن حبان في ثقاته يغير قولنا وثقه ابن حبان، فإذا نص الإمام ابن حبان على توثيق الراوي فهو ثقة، ولا يقل توثيقه عن توثيق أكابر الأئمة. وإذا أورد الراوي في ثقاته هذا لا يعتمد عليه من كل وجه، فهو متساهل في الثقات. وما يرد في كلام المتأخرين من قول وثقه ابن حبان وهو لم ينص على توثيقه إنما أورده في الثقات فهذا فيه نظر. الصحيح المغايرة، فإن ابن حبان قد ينصر الراوي في الثقات ويضعفه في المشروحين، وقد ينكر في الثقات وينقل في موضع آخر اتفاق على ضعفه، وقد يذكر في الثقات وهو مجهول غير معروف. أما إذا وثق الراوي فقال فلان ثقة فحسبك بتوثيقه. وقد توفي سعيد سنة 49 و200، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد مولى محمد بن مجاحن، ولد سنة 700، وسمع من إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وسفيان الثوري وأبي حازم والأعمش وسليمان الأحول وآخرين من أكابر الحفاظ. وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المكري وأحمد بن نصر الخزاعي وإسحاق بن راهوي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: ما في أصحاب الزهري أثقل من ابن عيينة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يقدم مالك في الزهري على ابن عيينة. وهذا قول يحيى بن معين، وقد وقعت في ذلك مناظرة بين الإمام أحمد وعلي بن المديني أيهما أوثق في الزهري، مالك أم ابن عيينة. فقال الإمام أحمد لعلي: أخطأ ابن عيينة في رواية عن الزهري في أكثر من 20 حديثا، بينما لم يهم مالك علي بن عيينة إلا في 3 أوهام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علمه الحجاج. وسفيان مجمع على توثيقه وعلى جلالة قدره وعلى كثرة حفظه، وقد توفي سنة 98 و100. قال عن الزهري، وقد صرح بالسماع في غير هذا الموطن، والزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولد سنة 50 وقيل أكثر من ذلك. فقد قال الواقدي إن الزهري ولد سنة 58 في السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن منجويه عن الزهري بأنه رأى، أي قال رأى الزهري 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من احفظ اهل زمانه واحسن سياقا لمتون الاخبار. وقد روى الزهري عن انس بن مالك واكثر الروايه عنه، وحديثه عن انس في كتب السته وغيرها، غير ان الدارقطني اشار الى مساله مهمه فقال: لن يسمع الزهري من انس حديث يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. وهذا قرر احمد وغيره وهو معلول، حيث لم يسمعه الزهري من انس. وقال نبه، وايضا اكابر الحفاظ على ان الزهري لم يسمع من ابن عمر شيئا، وقيل سمع حديثين وقيل غير ذلك وفيه نظر. وسمع الزهري من محمود بن الربيع وحديثه في الصحيحين. قال الامام الليث بن سعد رحمه الله تعالى: ما رايت عالما قط اجمع من ابن شهاب ولا اكثر علما منه. وقال ابو بكر الهذلي: قد جالست الحسن البصري ومحمد بن سيرين فما رايت احدا اعلم من الزهري. وقد قيل لمكحول، مكحول امام معروف: من اعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. وقد قال الامام الزهري رحمه الله تعالى عن نفسه: ما قلت لاحد قط اعد علي، لان لا يستطلب من مشايخه ان يعيدوا الحديث مره اخرى، في اول مره يسمعه يحفظه ويعيه قلبه، فلله دره. وللزهري رحمه الله تعالى مراسيل كثيره وليست بحجه عند اهل الحديث. وقد توفي سنه 24 و100. قوله عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ابو محمد المدني، ولد 25، وروى عن تميم الداري في صحيح مسلم وابي ايوب كما هنا وعند الجماعه، وابي ثعلب الخشني عند النسائي، وابي سعيد الخدري عند الجماعه، وابي هريره في الصحيحين. وعنه ابو صالح السنان الثقه المعروف، وابن الصهيب وهو ثقه كما سبق ذلك، والزهري وهلال ابن ميمون، وتلاميذه كلهم ثقات. قال علي بن المديني: ثقه ولا اعلم احدا من اهل الحديث تكلم في عطاء، فهو ثقه ثقه، وحديثه في دواوين اهل الاسلام. وقد توفي سنه 500 وهو ابن 80 سنة، وقد خرج له الجماعه وغيرهم. عن ابي ايوب الانصاري، وقد قيل في اسم ابي ايوب خالد بن زيد كما اشار الى ذلك ابو عيسى الترمذي، وقيل غير ذلك. وقد شهد ايوب ابو ايوب الانصاري بدرا والعقبه والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الجماعه. وقد روى عنه جماعه من الصحابه كالبراء بن عازب، وذلك في صحيح الامام مسلم، وجابر بن سمره، وذلك في صحيح مسلم، والمقدام بن معد كرب، وحديثه عند ابن ماجه. وقد توفي رحمه الله 50، وقيل 52، وقيل 55. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائب، إذا مر لما يستقبل من الزمن. كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وإذ ضرب لما مضى من الزمن. إذا أتيتم الغائط، تقدم أن الغائط يطلق على المكان المطمئن من الأرض، ويستعمل في الخارج من السبيلين. فلا تستقلوا الترابط لجواب الشر، ولا ناهية هنا، ولهذا تزن الفعل بعدها. فلا تستقبلوا القبلة أي الكعبة بغائط ولا بول. والأصل في النهي إذا خلى عن القرائن أنه يفيد التحريم، وهذا قول أكابر المحققين. ودليل ذلك ظاهر قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. رتب الله جل وعلا على ارتكاب النهي دخول النار، فعلم ان الاصل في النهي التحريم ما لم تدل قرينه على خلاف ذلك. ومن السنه ما رواه البخاري في صحيحه من طريق هنيع بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. وهذا الحديث صريح في كون النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف ذلك صارف من دليل اخر او اجماع او قرينه في الحديث. وبعض اهل العلم يرى ان من القرائن ان يكون الحكم في الاداب لا في الاحكام، فان النهي عند جماعه من العلماء اذا كانت الاداب فانه لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهيه. وكما نقول بان النهي يفيد التحريم، نقول بان الامر يفيد الوجوب اذا خلع عن القرائن، وهذا ظاهر القران. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فقوله تعالى عن امره اي عن ترك امره او فعل نهيه. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والادله على هذا كثيره من الكتاب والسنه، ان الامر يفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف، وان النهي يفيد التحريم ما لم يصرف ذلك صارف. فقولك: لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول، وظاهر الحديث العموم في الفضاء والبنيان. وهذا فهم الراوي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. والى هذا ذهب جماعه من اهل العلم، منهم سعيد بن جبير وسفيان الثوري ومذهب ابي حنيفه. واحدى الروايات على الامام احمد وهو خيار الامامين ابن تيميه وابن القيم. وهؤلاء اخذوا بعموم حديث ابي ايوب، وقالوا بانه يقتضي التحريم في الفضاء والبنيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف بقعه عن بقعه ولا موضعا عن موضع، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. والاصل الاخذ بالعموم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك. وقالوا انما كان المنع لحرمه القبله ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. وعيد قالوا انما كان المنع لحرمه القبله ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. وقالوا: ما حد الحاجز قالوا: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ قالوا: لا سبيل إلى ذكر فاصل. وقالوا: لو كان الحائل كافيا لجازت الصحراء، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وبيوتا وغيرها. وقالوا في علل المنع: إن ذلك إكرام للقبلة، في حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا تستقبلوا القبلة. رواه الطبري في تهذيبه وإسناده ضعيف. فهذه حجج القائلين بمنع استقبال القبلة في الفضاء والبنيان. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر إلى القائلين أو إلى أقوال القائلين بالتحريم مطلقا، وكان الأولى به رحمه الله أن يذكر بعد حديث أبي أيوب من قال بذلك، كان الطريقة المتبعة في جامعه، ولكنه أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي. فقد يفهم من هذا أن الترمذي لا يرى الإعانة بعموم حديث أبي أيوب، فلهذا أتبعه بقول الشافعي لئلا يتبادر إلى ذهن القارئ المنع مطلقا. وسوف أشير إن شاء الله بعد قليل إلى أقاويل أهل العلم، وننسي الترجيع في المسألة إلى الباب الذي بعد هذا. فإن الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. تقدم النهي ثم أشار إلى الرخصة، ونذكر إن شاء الله أدلة القول الثاني، وأذكر إن شاء الله بعد قليل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. ولكن نشرح ما بقي من الحديث. قوله: لغائط ولا بول، لأن النهي يشمل هذين الخبثين، فلا يتخيل أحد أن النهي يشمل البول دون الغائط أو الغائط دون البول، فلا الحكم يشمل نوعين. ولا تستدبروها، كما أن الحديث جاء في صريح الاستقبال، جاء في صريح الاستدبار، فإن بعض الفقهاء يفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، وهذا الحديث صريح في المنع مطلقا. قوله: ولكن فرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة وما كان على خلفها، فإن قبلة أهل المدينة الجنوب، وأما من كانت قبلته الغرب فيقال في حقه: ولكن جنبوا أو أجملوا. فلا يفرقون ولا يغربون، لأنه إذا شرق استدبر القبلة، وإذا غرب استدبر المشرق، وهذا منهي عنه في طريق حديث أبي أيوب. قالوا: ولكن فرقوا، هذا أمر، وهذا يفيد الوجوب أيضا، هذه قرينة أخرى على تأكيد الأمر. وقد قال بعض فقهاء الحنابلة: ويطرع في البول والغائط استقبال النيرين الشمس والقمر، وهذا لا دليل عليه، لأنه إذا شرق أو غرب سوف يستقبل النيرين. وقد علل بعض الفقهاء فقال: لما فيهما من نور الله، وهذه بدعة ولا أصل لهذا التعليل، فالحكم بدعة والتعليل أشد منه. قوله: قال أبو أيوب أي الأنصاري: فقدمنا الشام بدون هم، ويجوز همزه وهو البلد المعروف. وقد ذكر المؤرخون عدة أقاويل في سبب تسمية هذا البلد بهذا الاسم، وقد اشتهر عند بعضهم القول بأن الشام بن نوح لما دخل هذا البلد سمي بإذنه، وقال أبو السين شينة، هذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، ولم يثبت عن سام بن نوح أنه دخل الشام. وسام بن نوح هو أبو العرب وفارس والروم، كما جاء عن الترمذي وغيره، لأن لنوح أربعة أبناء، جاء وثان وحان ويافث ويام. يام أغرقه الله جل وعلا ومات كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. والثان هو أبو العرب وفارس والروم. وحان هو أبو السودان وما حولها. ويافث هو أبو الصين وما حولها ويأجوج ومأجوج. قوله فوجدنا مراحيض، أي المكان المعد لقضاء الحاجة. ومراحيض جمع مرحاض، قد بنيت مستقبل القبلة أي مستقبل الكعبة. فننحرف عنها أي سنتحول عن ذلك، فلا نستقبل القبلة في أبداننا. وإن كان الموضوع مبنيا نحو الشمس القبلة، ونستغفر الله. وقد اختلف الشراح في معنى قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله، ما سبب الاستغفار وقد انحرف عنها؟ فقيل نستغفر الله لمن بنى ذلك حيث كان يجهل الحكم، لأن أبا أيوب من يرى المنع مطلقا، ولعل من كان في الشام يرى الجواز في البنيان. إذا ذهب أبو أيوب الأنصاري إليه رآه في هذه الحالة فانحرف عن هذا العمل واستغفر الله لمن صنع ذلك. وقيل إن هذا يقع منهم سهوة ونسيانة، فبعد ذلك يتحولون على الخطأ ويستغفرون الله جل وعلا بعد ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء فتح الجيم الزبيدي، قال الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفيه الاقتصار في النهي على استقبال القبلة للبول، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبصيري ومعقل بالخط معطوف على عبد الله بذبح عبد الله، ومعقل ابن ابي الهيثم، ويقال في اسمه معقل ابن ابي معقل. وحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين على الكعبه وبيت المقدس بغائط او بول، وهذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قوله وابي امامه اي أيوة وفي الباب عن ابي امامه، ولا اعلم في هذا الباب لابي امامه حديثا. قوله وابي هريره رواه مسلم في صحيحه من طريق القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره. قوله وسهل بن حنيف رواه احمد والدارمي، وفي الباب مما لم يذكره ابو عيسى رحمه الله حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه، وحديث رجل من الانصار رواه مالك في الموطا واحمد، وحديث سراقه رواه الطبري في تهذيبه وفيه ضعف، وفي الباب غير ذلك، فلم اقصد الاستقصاء في ذلك. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح. حديث ابي ايوب اتفق الشيخان على تخريجه من طريق سفيان بن عيينه، وقد رواه عن سفيان جمع من علي بن المديني، رواه البخاري وزهير بن حرب وابن نمير ويحيى ابن يحيى عند مسلم، ورواه ابن ابي ذئب عن الزهري تابعة لسفيان عن الزهري، وهذه المتابعة في صحيح البخاري. والحديث خرجه أهل السنن وغيرهم، وصح شيء في هذا الباب أي كتاب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال أبو عيسى وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن ثياب الزهري، وكنيته أبو بكر، وقد تقدم الحديث عن ذلك. قال أبو عيسى قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا تلك يأتي. فأما في الكلف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. قوله قال أبو الوليد المكي هو موسى ابن أبي الجارود. قال عن الحافظ بن حجر في التقريب: الفقيه صاحب الشافعي صدوق من صغار العاشرة، خرج له الترمذي دون غيره. قد سبق قبل قليل أن الأولى بأبي عيسى رحمه الله أن يذكر أدلة أو أقوال القائلين بعموم حديث أبي أيوب، ثم يتبع ذلك بقول الشافعي وبقول أحمد. فإن أبا عيسى رحمه الله أخلع الباب من أقاويل المانعين مطلقة في الفضائل والبنيان. فقد أشرت قبل قليل من قال بالعموم في سعيد بن جبير وسفيان وجماعة. قوله قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. وإنما قال هذا الإمام الشافعي في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولفعل ابن عمر عند أبي داود وسوف يأتي إن شاء الله، ولأدلة أخرى. فإن النظر اقتضى عند الشافعي أن النهي يحمل على الصحراء دون البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان والحديث الصحيحين، والجمع بين النصوص واجب، وهو أولى من إلغاء أحدهما كما قال في المراقب. والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا في الأخير نذكر بينا قوله. فأما في الخلف المبنية ما هو وقت في أن يستقبلها أي وأن يستدبرها كما هو معروف في مذهب الإمام الشافعي. قال أبو عيسى: وهكذا قال إسحاق. أقول: وهذا ظاهر تبويب البخاري في صحيحه، حيث قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء في دار أو نحوه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وصريح في مقصود البخاري رحمه تعالى، وأن النهي في الصحراء دون غيرها. لكن هذا يحتاج إلى جواب على أدلة القائلين بالمنع، فقد تقدمت أدلتهم، وما هو حد الفاصل بين الفضاء والصحراء، بين القليل وبين الكثير، وأن النهي لحرمة القبلة ولتقريبها، وكل هذا جاء الله سوف يأتي مناقشته. وبما قال الشافعي قال مالك أيضا، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وقد روى أبو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى عن هذا؟ قال: إنما نهي عن هذا في الصحراء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقد صح هذا الخبر الدارقطني في سننه وابن خزيمة وجماعة، وفي الحسن بن ذكوان خلاف، فغلبتم إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالرخصة في البنيان دون الفضاء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكلف أن يستقبل القبلة. وعلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايات أخرى، فقد اقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على هذه الرواية، كأنه يريد أن يبين أن الحديث أبي أيوب ليس على ظاهره، ولا ففيه رواية عن أحمد الصحيحة أنه قال بعموم حديث أبي أيوب مطلقة، فعدل عنها الترمذي رحمه الله تعالى وذكر هذه الرواية. فهذا يؤكد ما ذكرته من قبل أن أبا عيسى لا يرى المنع مطلقا، وإلا على الأقل أشار إلى الأقوال في هذا الباب. أقول: عن أحمد روايات أخرى، منها جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. فقد ذكر في الإنصاف أن هذه هي المذهب، وعنه رواية: يحرم الاستقبال والاستدبار لعموم حديث أبي أيوب، لعموم حديث أبي أيوب. واختار ذلك جمع من أهل العلم ابن تيمية وابن القيم ومذهب أبي حنيفة في المشهور عنه ورجحه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية أيضا الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان, الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان. في حديث جابر بن عبد الله قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول, وقد رأيت قبل أن يقبض بآن استقبلها. وسوف يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الحديث في قول الترمذي باب ما جاء من الرخصة في ذلك, فقد أورد حديث جابر هذا. وهذا مذهب عائشة وعروة بن الزبير وربيعة وداود وأصحاب هذا القول قالوا بالنص, ولم يحاولوا إعمال كل الأحاديث, فذهبوا إلى نص حديث أبي أيوب. نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب, نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب. الأولى أن النهي يقتضي التحريم, وهذا الأصل ما لم تدل قرينة على ذلك. الفائدة الثانية العمل بالعموم حتى يثبت المخصص, وهذا الذي عمل فيها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الفائدة الثالثة تحريم استقبال قبلة واستدبارها في غائط أو بول, وهذا عام في الصحراء وغيرها, هكذا دل عليه حديث أبي أيوب وهو عام, لأنه لا فرق بين الصحراء ولا بين البنيان, لأن النهي إنما جاء لحرمة القبلة, هذا المعنى موجود في الصحراء وفي البنيان. من فوائد الحديث في الرابعة أن من كان يرى المنع فوجد مراحيض نحو القبلة أنه يجب عليه الانحراف عنها لفعل أبي أيوب رضي الله عنه, حيث انحرف عن استقبال القبلة واستغفر الله جل وعلا, وقد تقدم توجيه الاستغفار وأنه قد قيل إنه كان ينسى فيستقبل فيستغفر الله, وقد قيل أن يستغفر الله لمن صنع ذلك عن تأويل أو عن جهل. ومن فوائد الحديث أيضا أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة, وهذا جاء في حديث سراقة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله, غير أن هذا الحديث ضعيف, إذا لا يمكن الاعتماد على هذا التعليل لأن حجة المعللين بهذا ضعيفة, ويمكن التعليل بهذا دون الاعتماد على هذا الخبر حديث سراقة. وهؤلاء القائلون في حديث أبي أيوب رفضوا إعمال الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر في الصحيحين وكحديث جابر, فأما حديث جابر فضعفوه وطعنوا فيه, وأما حديث ابن عمر فقالوا عنه بالخصوصية وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم, غير أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. وكل هذا إن شاء الله سوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم, حيث نتكلم عن أدلة المجوزين ونذكر إجابتهم على أدلة المانعين مطلقة, ونناقش حديث جابر وما قيل في إسناده وما جاء في الباب, والله أعلم. نعم صحيح, نعم إذا قيل أصح سجد الباب لا يعني تصحيح لهذا الخبر, غير أن حديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحتها لا إشكال في ذلك, لكن تقدم تقرير ذلك حديث مختلف فيها, وأن الإمام لا يعني بذلك أنه يصحح هذا الخبر. فإذا قال العالم هل أصح شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في هذا الباب أو هل أحسن في هذا الباب وأصح, لا يعني أنه يصحح هذا الخبر حتى يقول هذا حديث صحيح, غير أن حديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحتها. لا أحسن أحسن الضعيف يعني قد يقصد أحسن شيء لدى الباب يتخذ الحديث الوارد لدى الباب, فهذا أحسن الضعيف وهذا أقوى الموجود في هذا الباب, ولا يعني أنه قد يكون ضعيفا. يكثر الحظ بما لا يصدق عليه أن يستقبل القبلة أو استدبارها, ينحرف بما لا يخطب عليكم بما لا يخطب صلاته لو سجل هذا الشيء, هذا الضابط في ذلك. ما
قال يحمس
والله لا يصح هذا في جامع الله تعالى ولم يختلط. وقد يكون كلام بعض الأئمة في جامع الحياة لأنه اختلط أي أنه قل حفظه ليس معنى أنه لا يميز بين الأحاديث التي يرويها فهذا غير صحيح.
وذا
لم يقرأ في خلافه. يعني في نظر هذا صحيح أن الحكم يتعلق بالبدن لا يتعلق بمجرد ذكر الحجر حول ذكر وكان اتجاهه نحو القبلة جاز هذا صحيح أن الحكم يتعلق بالبدن كما فعل أبويب وغيره. نعم
إذا أضبط شرعينة يقول لا يتعين
أصحاب الزهري رحمه الله تعالى خمس طبقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علة الترمذي. وقد اتفق أصحاب الحفاظ على أن ابن عيينة من الطبقة الأولى بل قدمه غير واحد من العلم على غيره كما تقدم تقرير ذلك وأن ابن عيينة هو أوثق من روى عن الزهري مطلقا. فإذا قلنا في ذلك أوثق منه في الزهري فلا يتغير ولا يتحول عن الطبقة الأولى هو ومعمر وجماعة الطبقة الأولى. وأما القول بأن ابن عيينة ضعيف في الزهري هذا لا وجه له ولا يصح هذا القول ولا اعتبار له. نعم الزهري نعم لم يدفع عن أبي هريرة لأن الزهري ولد 53 وقيل سنة 52 وقيل سنة 58 السنة توفي فيها عائشة وأبو هريرة توفي سنة 57 وقيل سنة 59 وهذا أصح لأن وفاة أبي هريرة بعد وفاة عائشة فعليه توفي أبو هريرة على الصحيح في سنة 59 وعلى القول بأن الزهري وسط 50 وسط 52 وسط 58 على كل هذه الأقوال لم يسمع الزهري من أبي هريرة شيئا. هذا قول وسماه قولا لأهل العلم. يأتي إن شاء الله بحث في موطن هل النهي يقتضي التحريم في الآداب ولا يمكن اعتماد هذا القول الذي يظهر والعلم عند الله أن النهي للتحريم مطلقة سواء كان بالأحكام أو بالآداب أو بغير ذلك لأننا نتعامل مع هذه المسألة بقاعدة كلية أن الأصل في النهي كذا والأصل في الإيجاب كذا فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل ولا نثبت دليل أن النهي في الآداب يفيد الكراهية ولا أن الأمر في الآداب يفيد الاستحباب والأصل العموم. ثم أن القائلين بأن النهي في الآداب يفيد الكراهية لم يقولوا بذلك في كل مسألة فقد قالوا ببعض المسائل بأن النهي للتحريم وخرجوا عن هذه القاعدة. الصحيح في هذه المسألة أن النهي يفيد التحريم مطلقا والله أعلم. ألا تقول هل استفاد من حديث الأيوب أن مسائل الخلاف ليس الإثم فيها مرفوعة لا يستفاد من حديث الأيوب هذا الحكم لأن أبا أيوب لم يطعن في أصحاب القول الثاني حتى يقال أنه لم يعذر المخالفين في هذه القضية فإنما كان يستغفر الله لهم حيث يراهم أنهم مخطئون حيث تحولوا في غير محل ولا سيما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما ورفيعا لكل الأمة هذا اللي وقع في علم أبي أيوب أن النهي جاء عاما بينما الرخصة جاءت بفعل ورقي ابن عمر على بيت الصلاة رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو أن الاستغفار كان لأنه يقع منه هذا الفعل سهوا أو نسيانا أو نحو ذلك. ثم أيضا ليس في الحديث أن أبي أيوب طعن في المخالف حتى يقال في هذا الحديث عدم عذر المخالف. ولكن هذه المسألة ليست من المسائل التي يظل فيها المخالف أو يبدع أو غير ذلك فمن ضلل في هذه المسألة فهو الضال فإن تضليل هذه المسائل لا يجوز شرعا لأن لما سمع المسائل الاختيارية تعارض فيها الأدلة الشرعية فذهب كل إمام بما بلغه من الأدلة ولعل بعض الأخوة فهم من كون النبي يستغفر الله أن يستغفر إلى من بلد آسه وأنكر عليه، وهذا كان غير صحيح كما سبق تقريره. نعم. أي نعم. لا ما في إشكال، لأن لما نهى عن الاستغفار والاستغفار فلا تستقبل القبلة، يبغى هذا ولا هو شرق وغرب، إذا هذا حكم آخر. شرق وغرب يفهم من هذا لو استقل الحكم أنه يخرج استقبال القبلة. كما قلنا أن السلف قال فقط شرقوا أو غربوا في القبلة. ألا نفهم من هذا أن أمرنا إذا نهانا أن نستقبل أو نستدبر القبلة؟ فهل يؤخر مذهب أبي أيوب؟ ايوه امر بتشريق التغريب، اذا هو نهي عن استقبال القبلة واستدباري، هذا مراد واضح الان. ما يفهم من هذا الاخ صديق يقول وصل جيد، يقول هل يفهم من استغفار العلم فننحرف عنه نستغفر الله ان يستغفر الله في نفس الخلاء؟ هذا يحتمل ان ابا ايوب قال استغفر الله في نفس الخلاء، ويحتمل ان يستغفر الله اي بعد ذلك، لان الواو هنا لا تفيد التقييد وقد تفيد التراخي هنا، فنحرف في الموضوع بعد ذلك نستغفر الله تعالى، فليس الخبر صريحا في ذلك. نعم. هذا يختلف اختلاف البلدان. هذا قول وين طيل ان بعض العلماء يرى النهي عن استقبال الكعبه وبيت المقدس، الا ان الاحاديث الثابته خاصه في النهي عن استقبال الكعبة فقط، والحديث الواردة في النهي عن استقبال الكعبة تقدم أن بعضها ضعيف والبعض الآخر كان يعارضه، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تقريره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تشرقوا وغربوا، لا بد أن يقع في بلد من البلاد استقبال بيت المقدس واستدبارها، فعلم جواز ذلك. وهذا صحيح أن النهي يختص في الكعبة إذا قلنا بهذا القول. أي مثلا هل يمكن أن يقال به لنفس الدليل ويكون كل شيء لم يثبت الحكم لأن يكون مختص هذه الأمة على هذا قد يمتد الأمر، فكنا لا نعلم أنها لا تباع تحلوه، نقول هذا من خصوصيات الأمة، هذا من خصوصيات الأمة، لأننا لا أقفى على أحد أن شريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع. نعم. الزهري رحمه الله سمع حديث كثيرة من أنس، ولكن حديث الزهري عن أنس صلى الله عليه وسلم الجنة هذا لم يسمعه منه، فعلى الدرق رحمه تعالى بالانقطاع. أما مع ذلك قد سمع منه أحاديث كثيرة جدا. سؤال جيد يقول لك إعلاننا أن لسماع الراوي وهم لم يدركوه مبني على ماذا؟ مبني هذا على أمور، فإن نجد تعليلات الأئمة المتأخرين لمن سبقهم أحسن من تعليلات المتقدمين، فليس تعليلات بحاتم، تعليلات بزرعة، تعليلات علي المديني، تعليلات يحيى بن معين، تعليلات البخاري، تعليلات الإمام مسلم، تعليلات الإمام سلمي، تعليلات الإمام أحمد، تعليلات الإمام الدارقطني، أكثر من تعليلات طبقة التابعين وتابع التابعين، وهذا مبني على أمور. الأمر الأول الدراسة المتكاملة لمعرفة المواليد والوفيات، وهذا يرونه عمن سبقه وهذا واضح. الأمر الثاني أن هذه المعلومات يتلقونها عن مشايخهم ومشايخهم يتلقونها عن من سبقهم وعن مشايخهم، فلهذا لأن لا يحكمون إلا عن علم وعن سبق وعن استقراء وعن تتبع وعن معرفة. الأمر الثالث أن يعتبرون هذا بالأحاديث الأخرى، فيقول رأيت فلانا ولم أستحيه أو رأيته وأنا صغير، أو ينص إلى من الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان، أو كما قال الحسن البصري ولدت لسنتين بقية من خلافة عمر، فيأخذون من هذا أنا لم أسمع من عمر، وكما قال سعيد ابن المسيب رحمه تعالى ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، علم الأئمة أنه أدرك 8 سنين من خلافة عمر، إذا سمع منه كما قال الإمام، وإذا كان سعيد يقول لا إذا سمع منه فمن يسمع، فيأخذون من هذا المواريث والوفيات ثم يطبقون على ما بعد هؤلاء. فلا تصور الإنسان أو يتخيل أن حكم الأئمة أتى عن فراغ أو أن القدر يجعل مرتبة القبول تقل على الضبط واليقين، هذا الإنسان قد يتوقف في ذلك، حيث الحاكم ينحن بعدم السمع، وحاكم أن البخاري بعدم الصناع بطبقة تابع التابعين أو التابعين، توقف عند هذا غير صحيح، لأن لا يحكمون إلا عن يقين، وهذا واضح كذب، حيث لا نعلم رواية عن حكم لهؤلاء الأئمة مما مثلا يمكن تشتكي إلا إذا عرضه غيره، فهذا واضح، هذا لا أعلم خلافه بين المحدثين في عدم سماع الزهري من أبي هريرة. فقد سبق الحفاظ أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة، مع أن جماعة من العلماء قالوا أنه ولد سنة 50.
فعليه أدرك 9 سنوات من عمر أبي هريرة
ومثله يمكن سماعه، لكن الحفاظ سبقوا على أنه لم يسمع، حتى ولو قلنا على القول الآخر أنه ولد سنة 50. الله أعلم.